أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في المقام الثاني من العلم الإجمالي، وهو كفاية الامتثال الإجمالي، ووصلنا إلى البحث عن المقام الأول، وهو حجية وإثبات التكليف بالعلم الإجمالي، وأنه هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي مثبت للتكليف، أم هو كالجهل لا يثبت التكليف به. وقلنا أن البحث في هذا المقام في مرتبتين، مرتبة دانية ومرتبة عالية. المرتبة الدانية هي حرمة المخالفة القطعية، يعني إذا علمت بأنه إما تجب الظهر وإما تجب الجمعة فتركهما يكون حراما، هاي المخالفة القطعية. هذا اللي نريد نبحثه هنا في المجلد الأول من الرسائل. ومرتبة عالية وهي وجوب الموافقة القطعية، بحيث أنه إذا علمت إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة وجب عليك الإتيان بهما معا، وهذا نبحثه في البراءة والاحتياط المجلد الثاني. الآن بحثنا اليوم في حرمة المخالفة القطعية، ولكن سلام عليكم. قبل أن نبدأ بالبحث يقدم الشيخ رحمه الله مقدمته، وهي أن الإجمال له صور متعددة. نحن عندنا علم إجمالي بعد، هذا الإجمال إلى صور متعددة. الصورة الأولى أن يكون الإجمال في نوع التكليف. الصورة الثانية أن يكون الإجمال في المكلف به. الصورة الثالثة أن يكون الإجمال فيهما. ويقال لهذه الصور الثلاثة صور الشك المقارن للعلم الإجمالي، فهناك شك وهناك علم. مزيج هذا الشك وهذا العلم يسمى بالعلم الإجمالي، وكل واحد من هذه الصور الثلاث إما أن تكون الشبهة فيها حكمية، وإما أن تكون الشبهة فيها موضوعية. فكم صورة عندنا؟ 6 صور، لأنه الشك في المكلف به، الشك في التكليف، الشك في نوع التكليف، ولا الشك في التكليف مجرى البراءة، ماكو علم إجمالي. كما إذا شككنا في حرمة التتم، هنا هذا شك بدوي، ماكو هناك علم إجمالي. الشك في التكليف مسرح لجريان البراءة، كلامنا لا. الشك في نوع التكليف، عندنا علم بالتكليف لكن عندنا شك في نوع التكليف. الشك في المكلف به، عندنا علم بالتكليف لكن عندنا شك في المكلف به. أم الشك فيهما، في نوع التكليف وفي المكلف به، هاي ثلاث. كل واحد من هذه من هاي الثلاثة يضرب في 2، لأنه إما الشبهة حكمية وإما الشبهة موضوعية.
الشك في نوع التكليف مو أيضا مجرى البراءة؟
الشك في نوع التكليف لا، يجي إن شاء الله، يجي إنه شنو مراد إن شاء الله. بالي هاي النقطة الأولى اللي صور العلم الإجمالي. النقطة الثانية أنا قلنا بأنه أكو هناك شبهة حكمية وأكو هناك شبهة موضوعية. ما هو الفرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية؟ شنو الفرق بينهما؟ استمع.
النص
أصل
النص
النص
الحكم
في مقام
الجعل والنص معلم
أنه أيهما مراد صلاة الجمعة أم أحسن. في الجملة أشرت إلى أحد الفروع صحيح
الموضوعية خارج الإناءين دار النجاسة
أحسنت.
بين أحد الإناءين
أحسنت إيه. هذا أحد الفروع تقريبا صحيح. تفضل يا شيخ.
بالي أنه الشبهة الحكمية الشك في الجعل الكلي خلاف الموضوعية بالجزئي يعني.
أحسنتم هذا هم صحيح. بل الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية أن المشتبه به كما أشرتم أن المشتبه به في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي. أنا الحكم الكلي مشتبه عندي، ما أدري الواجب هي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر، هاي شبهة حكمية. لكن المشتبه به في شبهة الموضوعية جزئي خارجي مع العلم بالحكم الكلي. أنا أدري بأن الخمرة حرام، لكن ما أدري هذا الجزء الخارجي هذا خمر أو ذاك، عندي علم إجمالي بأن أحدهما خمر، ما أدري هذا أو ذاك، فهذا شبهة موضوعي. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني اللي كل هاي الفروق ترجع على شيء واحد. عفوا بل الفرق الثاني أن المرجع في الشبهة الحكمية منه، أنا إلى من لازم أرجع حتى الشبهة ترتفع عندي؟ إلى الشارع. أنا لازم أرجع للإمام وأسأله أنه صلاة الجمعة هي الواجبة أم صلاة الظهر. أما في الشبهة الموضوعية المرجع ليس الشارع، هذا ما يرتبط بالإمام بأنه هذا الإناء خمر أو ذاك الإناء، هذا تشخيص موضوع لازم تروح بالمختبر أو تسأل خبير بأنه هذا خمر أو ذاك، مثلا أكو شربة وأكو خمر أنا ما أعرف الفرق بينهما، فلازم تسأل الخبير، هذا ما يرتبط بالشارع لا يرجع فيه إلى الشارع. الفرق الثالث أن سبب الشك في الأول يعني في الشبهة الحكمية إما إجمال النص، يعني وردنا نص النص كان مجمل لذا الحكم، شوفوا هذا راجع أيضا إلى من؟ إلى الشارع، لذا الحكم تردد عندي بأنه مثلا تجبوا قبل العصر صلاة، هذا إجمال النص، هذه الصلاة الواجبة مثلا جمعة أو ظهر مو معلوم، وإما إلى انتفاء النص، ماكو هناك نص، يعني كان نص قطعا ولكن النص لم يصلنا فأيضا من الشارع، أو المنشأ في تعارض النص، أكو نص يقول بأن الواجب صلاة الجمعة ونص آخر يقول بأن الواجب هي الظهر صلاة الظهر. أما منشأ الشبهة ومنشأ الشك في الشبهة الموضوعية اشتباه الأمور الخارجية، اشتباه الأمور الخارجية، كان أمامي قلت إلى الآن خل وخام اشتبه علي لتشابه مثلا رائحتهما ورائحتهما ولونهما، هاي اشتباه أمور خارجية ما يرتبط بالشارع. هذا المطلب الآخر. أكو تفاصيل أخرى بالنسبة للشبهة الموضوعية إن شاء الله في أثناء البحث نتطرق إليها. المقام الأول، أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالعلم التفصيلي، مو أنه العلم الإجمالي مثل مبنى أغا جمال الخنساري والمحقق القمي وربما العلامة المجلسي بأن العلم الإجمالي أصلا كالجهل رأسا لا يتنجز به التكليف أبدا، لا أكو هناك حرمة للمخالفة القطعية، فكيف بوجوب الموافقة القطعية؟ فقد عرفت أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية أنه هم تؤتي هم تصلي الظهر هم تصلي الجمعة، وعدم كفاية الموافقة الاحتمالي بأنه إذا صليت الظهر فقط فهذا أو صليت الجمعة فقط فهذا لا يكفي. هذا بحث وين؟ في البراءة، راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط، والمقصود هنا بيان اعتباري في الجملة الذي أقل مرتبة هذا الاعتبار حرمة المخالفة القطعية. إحنا نشوف إذا علمت إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة هل يحرم عليك تركهما أم لا؟ العلم الإجمالي هل قد ما له قوة حتى يحرم عليك تهم ترك الظهر هم ترك الجمعة؟ فنقول، واضح؟ فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ له ثلاث متعلقات. لا العارض طارئ أي عرض، لأن الإجمال عندما يعرض فمعروضه ومتعلقه ثلاثة أمور. الأمر الأول إما من جهة متعلق الحكم، الإجمال وين؟ في متعلق الحكم، يعني في المكلف به، عندي شك في المكلف به مع العلم بالتكليف، من جهة متعلق الحكم أي في المكلف به مع تبين نفس الحكم. الحكم واضح عندي، عندي علم تفصيلي بالوجوب، ولكن هذا الوجوب رايح على صلاة الجمعة أو على شنو؟ أو على الظهر، المكلف به مو معلوم، أما التكليف الوجوبي فهو واضح عندي. بالي هذا من يعني بعض التعريفات، هذا هو أحسنتم. وحكم الحرمة، ذاك كان مثال لشبهة الحكمية، لا مثال لشبهة الموضوعية، ذاك شبهة حكمية وجوبية، هاي شبهة موضوعية تحريمية. وحكم الحرمة، أنا أدري أكو حرمة بالتفصيل، أكو حرمة، ولكن حرمة الخمر متعلقها هذا الإناء أم ذاك الإناء؟ وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك الآخر. هذا المورد الأول. المورد الثاني للإجمال، وإما أن يكون الإجمال من جهة نفس الحكم. شوفوا التكليف، نوع التكليف مجمل عندي مع تبين الموضوع، عندي علم تفصيلي بالمكلف به. مثلا الآن مثال اللي بالي، الجهر بالبسملة في الإخفاتية، في الصلوات الإخفاتية فرضا، إذا شككنا بأن الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتية واجب أم محرمة، إذا شككنا بأن الجهر بالبسملة في الصلوات في صلاة الظهر مثلا واجب أم محرمة، فهنا المكلف به واضح شنو هو؟ البسملة، الجهر بالبسملة. ولكن أدري أنه أكو تكليف، بأن التكليف إما وجوب البسملة وإما حرمة البسملة، وجوب الجهر بالبسملة أو حرمة الجهر بالبسملة، لكن نوع التكليف مردد عندي، أكو تكليف لكن نوعه وجوب أو حرمة مردد عندي. هذا في الشبهة الحكمية، أنا شبهة حكمية بعد. وهكذا في الشبهة الموضوعية، أنا أدري بأنه حلفت إما على إكرام زيد أو على عدم إكرام زيد، هنا متعلق المتكلف به واضح شنو هو؟ إكرام زيد، ولكن هذا إكرام زيد قطعنك هناك تكليف، إجمال وين في التكليف؟ هذا التكليف اللي تعلق بإكرام زيد وجوب الإكرام أم شنو؟ حرمة الإكرام، لا مو عدم وجوب، حرمة الإكرام بمقتضى الحال. هذا مثال شبهة موضوعية. وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعي تفصيلا، الموضوع ما بيجمال، الإجمال وين في نوع التكليف؟ كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي، الكلي يعني اللي تقول شبه حكمية، مثل الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية اللي هذا موضوع معلوم تفصيلا وهو موضوع كلي، أو الجزئي زيد إكرام زيد، وهذا شيء جزئي خارجي بعد، يتعلق به الوجوب أو الحرمة، ما أدري هل حلفت على إكرامه أم حلفت على عدم إكرامه، على ترك إكرامه. هذا المثال الثاني، المورد الثاني. المورد الثالث أن الإجمال هم يكون من جهة التكليف هم من جهة المكلفة به. مثال في الشبهة الموضوعية واضح، أنا أدري بأنه إما حلفت على ترك الإكرام أو على الإكرام. شوفوا التكليف شنو صار مردد، وجوب الإكرام أم حرمة الإكرام؟ التكليف قطعا هناك تكليف، ولكن التكليف وجوب الإكرام أم حرمة الإكرام؟ وهكذا في المكلفة، ما أدري حلفت على إكرام أو ترك إكرام زيد أو عامر، المكلفة أيضا مردد. ما أدري قلت والله لا أكرم زيد أو والله أكرم زيد، أو قلت والله لا أكرم عامر أو والله أكرم عامر. وإما من جهة الحكم، يعني هم نوع التكليف والمتعلق المكلف به جميعا، مثل أن نعلم إجمالا أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين موضوعين، خب مثلنا للشبهة الموضوعية وهكذا في الشبهة الحكمية. أنا الآن شكك بأن المولى قال يجب أو قال يحرم شك في التكليف، وأيضا شك قال يجب دعاء رؤية الهلال عند دعاء رؤية هلال شهر رجب أم دعاء رؤية هلال شهر شعبان؟ الموضوع متردد، دعاء رؤية هلال شعبان هلال رمضان. الحكم أيضا شنو؟ وجوب أو حرمة؟ قال يحرم أو قال يجب. تعلق بأحد هذين الموضوعين، ثم الاشتباه في كل من الثلاثة. هاي الصور الإجمال الثلاثة، إما شبهة حكمية وإما شبهة موضوعية. فالصور ست، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع حتى تكون الشبهة شبهة حكمية كما في مثال الظهر والجمعة، وإما من جهة اشتباه مصادق متعلق ذات الخطاب. الخطاب واضح، الخمر حرام، بس ما أدري مصداق الخمر حرام هذا الإناء أم ذاك الإناء، كما في المثال الثاني اللي قلنا هذا عند قوله هنا وحكم الحرمة. نعم، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع أو ذاك الموضوع، نفس مثال الخمر. والاشتباه في هذا القسم إما، الآن هذا تفصيل آخر وتشقيق آخر في الشبهة الموضوعية، دققوا يرحمكم الله. في الشبهة الموضوعية الاشتباه إما أن يكون في المكلف به كما في الإناءين المشتبهين، ما أدري هذا الإناء هو الذي تعلقت به الحرمة أم ذاك الإناء، هذا القسم الأول. القسم الثاني الاشتباه يكون في الشخص المكلف نفسه، في نفس المكلف، وهناك في الإناء في المكلف به، أما هنا في نفس المكلف شخصه، في هو المكلف. هذا أيضا له قسمان، الآن لما نمثل يتضح. القسم الأول أنه طرف الشبهة والاحتمالان في مخاطب واحد، مثل شنو؟ مثل الخنثى. أحسنتم، مثل الخنثى. أنا ما أدري هذا الشخص الخنثى، هم هذا الخنثى هم هذه الخنثى، كلاهما صحيح. هذا الخنثى مكلف بتكاليف الرجال أم بتكاليف النساء؟ واضح أو لا؟ شوفها موضوعية، لأنه هذا تكليف. الله قال بأنه المرأة مثلا لا تتزل لا تظهر الزينة، والرجل يظهر الزينة، فماكو هناك شبهة في نفس الحكم. الشبهة وين؟ من الخارج. فشبهته موضوعية، فأدري بأن المولى قال لهذا الخنثى اجتنب، لكن اجتنب عن منه؟ عن الرجل الأجنبي أم عن المرأة الأجنبية؟ وطرف الشبهة والاحتمالان شخص واحد، وأما أن يكون طرف الشبهة والاحتمالان في شخصين، مثل يا مثال واجدي المني في الثوب واحد، فإن واجدي المني هناك شبهة موضوعية، من المجدب شبهة موضوعية واضح، وطرف الشبهة مو شخص واحد، شخصان. إما زيد هو المكلف قطعا أكو هناك تكليف باغتسل، لكن مو معلوم أن المكلف بهذا التكليف هو زيد أو عامر. لذا الشيخ يقول والاشتباه في هذا القسم في الشبهة الموضوعية إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة، وإما في المكلف في شخص المكلف، وطرف الشبهة يعني الاحتمالان في المكلف إما أن يكونا احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين. الاحتمالان شنو؟ اغتسل واحد مخاطب اغتسل زيد، واحد مخاطب اغتسل منه عام. أما في المثال الأول لا، في الخنثى المخاطب شخص واحد، لا تتزين أو اجتنب عن الرجل اجتنب عن المرأة، الخطابان سواء كان اجتنب عن الرجل الأجنبي أم كان عن المرأة الأجنبية المخاطبان شخص واحد، كما في واجدي المنية في الثوب المشترك. هاي صور العلم الإجمالي. وقبل أن نبدأ بحكم هذه الصور ببيان أحكام هذه الصور، الشيخ يذكر نقطتين. النقطة الأولى، الشيخ يقول تذكرون قلنا بأن القطع طريقي هو موضوعي، كلامنا في العلم الإجمالي هو فيما لو كان القطع طريقيا، يعني المولى قال الخمر حرام، عندما مولى قال الخمر حرام يعني رتب الحرمة على الخمر الواقعية، فهنا القطع طريقي أو موضوعي؟ القطع طريقي، أحسنتم. فهنا كلامنا بأنه لو علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين، هل هذا حكم حكم ما لو علم تفصيلا بخمرية هذا الإناء أم لا؟ أما في القطع الموضوعي فهناك لا، بعد هذا الكلام ما يجري. ليش؟ لازم نراجع الدليل الذي أخذ القطع في موضوع الحكم، نشوف الدليل ظاهرة إطلاق بحيث هذا القطع المأخوذ في موضوع الحكم أعم من القطع التفصيلي والقطع الإجمالي أم لا خاص بالقطع التفصيلي. مثلا إذا المولى قال اجتنب عن معلوم النجاسة، فهنا إذا علمته بأن هذا نجس تفصيلا قطعا الخطاب يشمله، أما إذا شككت بأن هذا نجس أو ذاك نجس فهنا بعد هذا البحث، لأنه إحنا دنمشي على المقتضى على القاعدة العقلية، إنه شنو مقتضى العلم، هنا بعد ما يجي هذا لازم نشوف الدليل، لسان الدليل عندما المولى قال اجتنب عن معلوم النجاسة، هذا لسان الإطلاق يعني عن معلوم النجاسة تفصيلا وإجمالا أم لسان لا منصرف إلى معلوم النجاسة تفصيلا ولا يأخذ الدليل معلوم النجاسة إجمالا. لهذا الشيخ ما يبحثه، يقول بحثنا هناك. أحسنتم.
يقول هو أصلا خارج محل البحث بل ما يحتاج يشوف يشمل الدليل
أو لا. ليش خارج عن محل البحث إذا المولى قال إيش تنم عن معلوم النجاسة؟
معلوم النجاسة والإجمال غير معلوم.
ليش قطعا معلوم النجاسة؟
معلوم لكن
ليس تفصيلا. أحسنتم، لازم هذا كلامكم، فأنتوا تدعون الانصراف، فراجعتوا شنو نفس الدليل، تقولون معلوم النجاسة ظاهره شنو؟ ظاهره أنه معلوم النجاسة تفصيلا لا إجمالا، هذا الكلام. ما أدري اتضح شيخنا؟ الأول والعفوا، ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمره. الأمر الأول أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع فيما إذا جعل الشارع القطع موضوعا لحكم. والكلام هنا في الأول في القطع الطريقي، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه يعني وعدم اعتباره في الثاني يعني في القطع الموضوعي تابع لدلالة الدليل الذي دل على جعل القطع موضوعا، فإن دل ذلك الدليل على كون العلم التفصيلي داخل في الموضوع، الشارع رتب الحكم على العلم التفصيلي بالنجاسة، فبها بعد قطعا ما يشمل. أما إذا شفنا لا، الشارع رتب الحكم الحرمة على الأعم من معلوم النجاسة تفصيلا أو إجمالا، فهذا بعد هاي المواحد متجري فيه، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا بالنجاسة، فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالية بالنجاسة. هذا المطلب الأول، النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما أدري أكو سؤال أو لا، واضح إن شاء الله. النقطة الثانية أنه إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي، هذا العلم التفصيلي قطعا يكون حجة وتترتب عليه الآثار، هذا بعد ما له ربط بالعلم الإجمالي لأنه علم تفصيلي. مثلا أنا أعلم ببطلان وضوئي إما لأجل النوم وأما لأجل الجنابة، فهنا صحيح أكو علم إجمالي، ولكن يتولد من هذا العلم الإجمالي اللي هو بطلان الوضوء بسبب الجنابة أو النوم علم تفصيلي بشنو؟ ببطلان الوضوء، فكل آثار بطلان الوضوء شنو؟ تترتب، يعني لا يجوز لي أن ألمس القرآن، لا يجوز لي الدخول في الصلاة وهكذا، تضح؟ أو مثلا أنا هو الشيخ مثل مثال آخر، أنا علمت بأن صلاتي بطلت، اما لاجل الاستدبار، اما استدبرت القبلة، واما لاجل الحدث في الصلاة. الان وضوئي بطل او لا، هنا لا يتولد علم ببطلان الوضوء، لانه اذا انا بطلان صلاتي كان لاجل الاستدبار فوضوئي مبطل، ولكن بطلان الصلاة هنا معلوم تفصيلا قاطعا، يعني ما بأي اجمال، بان صلاتي بطلت، يجب علي الاتيان بالصلاة من جديد، هذا لا شك فيه. هذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الاجمالي حجة كبقية العلوم التفصيلية. الثاني أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد وجب اتباع ذلك العلم التفصيلي وحرمت مخالفة، مثل علم التفصيل الطبيعي. لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصول من منشأ خاص، العلم التفصيلي شنو؟ حجة. الآن من أي منشأ حصل؟ الآن هنا منشأ علم إجمالي، أهلا وسهلا. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، زيد يعلم بأن صلاته بطلت، ليش؟ لأنه أحدث. وبين عمرو اللي أيضا يعلم تفصيلا بأن صلاته بطلت، بس ما يدري لأجل الحدث أم لأجل الاستدبار. من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو علم بالبطلان تفصيلا لكن بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، أو المردد بين ترك الركوع وفعل مبطل العمل الكثير، أو زيادة ركنية ركوع ثاني مثلا، وبين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه. هو يعلم تفصيلا بأن صلاته باطلة، لماذا؟ لأنه يقول إما أنا صلاتي باطلة وإما أن الإمام صلاته باطلة. هذا بناء وين مثلا لو كان يعلم بأنه إما هو مجنب أو الإمام مجنب، إما هو مجنب أو الإمام مجنب. فهنا بناء على مسألة اللي يجي إن شاء الله، بناء على بعض المباني صلاته تكون باطلة، علم بأنه إما هو مجنب أو الإمام مجنب، بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم. أكو اختلاف، البعض ذهبوا إلى أنه يشترط كون الإمام واجدا للشرائط في علم المأموم، يعني المأموم يكون عالما بوجود الشرائط في الإمام. فهنا هو عندما يعلم بأنه إما هو مجنب أو الإمام مجنب قطعا يقول صلاتي باطلة، ليش؟ لأنه يقول إذا أنا مجنب فصلاتي باطلة، وإذا الإمام يكون مجنب أيضا صلاتي باطلة. واضح أو لا؟ أما إذا قلنا هناك مبنى آخر، لأنه لا يجب اجتماع الشرائط في علم المأموم، شرائط الإمام، بل يكفي علم الإمام نفسه باجتماع الشرائط فيه. يعني أنا إذا علمت بأن الإمام موجود هذا صلاة الإمام تكون صحيحة بالنسبة لي إذا إجمالا هنا. أما يكفي أنه هو الإمام يعلم بأن الشرائط مجتمعة فيه، تضح شنو صار أو لا؟ لهذا يقول أو مثلا علم ببطلان صلاة تفصيلا بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه، بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم إلى غير ذلك من الأمثلة. وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية، إلا إشكال على ما ذكرناه في المطلب الثاني. إحنا شنو قلنا؟ قلنا بأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي حجة. الشيخ رحمه الله يقول بس أكو هناك نقوض، فنحن نرى في الفقه موارد، في هاي الموارد يتولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي يتولد، لكن لم يهتموا بهذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، ويمثل لذلك أمثلة كثيرة. المثال الأول، لو قام الإجماع المركب على الحرمة والوجوب، البعض قالوا فلان عمل واجب، البعض قالوا بأنه حرام، إجماع مركب. فتدرون بناء على بعض المباني في الإجماع عندما يقوم الإجماع المركب قاطعان رأي الإمام، قول الإمام يكون أحدهما. أحسنتم، فيهما بعض العلماء. فهنا شوفوا عندنا علم إجمالي بأنه أحدهما رأي الإمام، لكن يتولد من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي وهو بطلان القول الثالث. واضح أو لا؟ يتولد من هذا العلم الإجمالي بأن إما الوجوب صحيح وإما الحرمة صحيح، يتولد منهما من هذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بأن غير الوجوب والحرمة قطعا باطل. مع ذلك نرى أن بعض الفقهاء في هكذا مسألة ذهبوا إلى أصالة البراءة، مثلا إلى أصالة البراءة، هذا قطعا مخالفة للعلم التفصيلي. أيضا في نفس المسألة ذهب الشيخ الطوسي إلى التخيير الواقعي، يقول إذا قام الإجماع المركب على الوجوب والحرمة يقول أنت واقعا مخير. التخيير الواقعي قول ثالث، لأنه نحن نعلم دققوا، لأنه نحن نعلم إجمالا بأن الوجوب تعينا هو الصحيح أو الحرمة تعينا معينا. شيخ الطوسي ذهب إلى شنو؟ إلى الخيار الثالث، التخير واقعا. يقول أنت واقعا مخير، مو ظاهرا، التخير الظالمي لا يرد إشكال، لا واقعا، وهذا قطعا يعني يقول الحكم الواقعي هو التخير، هذا مخالف للعلم التفصيلي اللي تولد اللي شنو كان بأنه غير الوجوب والحرمة قطعا لا حكم واقعية في البين، التخير حكم واقعي ثالث في البين. هذا المورد الأول، اتضح؟ منها ما حكم به إلا أنه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك، يعني توهم خلاف اعتبار العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. المورد الأول، ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قول الإجماع المركب ولم يكن مع أحدهما دليل من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل، فإن إطلاقه هذا يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقع المعلوم وجوده بين القولين. أطلق يعني في مرة واحد مثلا يقول ناخذ بالاحتياط، دار الآن بين وجوب شيء وبين إباحته، فيقول ناخذ اذهب إلى الأصل، هنا الأصل مثلا عنده هو الاحتياط، الاحتياط يوافق الوجوب، أو أصل عنده شنو البراء، البراء يوافق الإباحة، ولكن هو أطلق ما قيده، فإطلاق يشمل ما لو كان الأصل مخالفا للقول، مثلا أنه دار الآن بين الوجوب والحرمة وقلنا بأن الأصل مثلا البراءة، فهنا الأصل يكون مخالفا للقول، فإن إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخير هو التخير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفة هذا التخير لحكم الله الواقعي في تلك الواقعة، في تلك المسألة. لو قلنا الحكم الواقعي في تلك المسألة إما الوجوب وإما الحرمة، الشيخ يقول أنت مخير واقعا، هذا قطعا غير الحكم الواقعي، فكأن هذا العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لا قيمة له، لذا يخالفونه. هذا المورد الأول. المورد الثاني، حكم بعض مثل العلامة المجلسي بالي وربما صاحب المدارك كما في الحاشية بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة دفعة أو تدريجا، فارتكاب فإنه قد يؤدي إلى إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة. شوفوا هذا المثال، إذا اشترى مشتبهين بالميتة، يعني اشترى غنمين ذبيحتين يعلم بأن أحدهما قطعا ميتة، يعلم بأن أحدهما ميتة، بعدين فهو الآن تملك ذبيحتين، في مثال المشتبهين واحد ميتة والأخرى مزكى، اشترى جارية بهذين، يعني راح له صاحب الجارية أعطى له الذبيحتين بلا شك. شنو يسمون مثلا هذا يعني مذبوح الغنم شنو اسمه؟ لا هو اي ذبيحة اي ذبيحة اي صحيح اي. فأعطى لمالك الجارية شنو؟ ذبيحتين، هاي هاتين الذبيحتين اللي يعلم بأن إحداهما شنو لا مالية لها، ميتة، أحسنتم. واشترى الجارية، هو هنا قال أو صحيح هذا، أنا عندي علم إجمالي بأني لا أملك كل هذه الجارية، وعندما لا أملك كلها لا يجوز للمالك شنو وطئها التصرف فيها. فتولد من العلم الإجمالي بشنو؟ بأن أحد إحدى الذبيحتين ميتة، علم تفصيلي بحرمة وطئ الجارية، ولكن العلماء المجلسي ما لم يعر اهتماما بذلك، ما اهتم بذلك، خالف العلم تفصيل المتولد من العلم الإجمالي. ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصولة دفعة، يعني شنو دفعة؟ اليوم الأول عفوا دفعة يذهب بالذبيحتين ويشتري الجارية مرة واحد أو تدريجا، في اليوم الأول يروح يودي ذبيحة واحدة الذبيحة الأولى ويشتري من المالك نصف الجارية، ثم يذهب في اليوم الثاني إلى المالك ويشتري منه النصف الثاني بالذبيحة الثانية. فإن هذا الارتكاب يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة في موارد أخرى، أنا في أمثلة أخرى للنجاسة، أنا مثالنا مثال الحرمة، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية، تمام الجارية لم ينتقل لي، في تمام الجارية كمجموع لكون بعض ثمنها ميتة أو الصحيح ميتة. ليش؟ لأنه وفعلة لهيئة كجلسة، مات ميتة جاهلية هناك، أما وفعلة لمرة كجلسة، أنا ميتة يعني ميتة واحدة، فعلة لأجل واحدة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلام إخراج هذه صورة مطلقة، قال أنه ارتكب المشتبهين، خلان إذا ارتكبنا المشتبه أكون في هذه الصورة لم يستثنى. واضح إن شاء الله.
الشيخ يعني لا يقع في مخالفة الشرع إذا لم يشتري المشتبه.
منو الشيخ؟ منو لا الشيخ يقول لازم تشتغل الحرمة
المجلس.
إيه المجلس بل إحنا قلنا بأن العلم التفصيل المتولد من الإجمالي حجة. الشيخ يقول هاي الموارد بس هؤلاء
لم يجتنبوها،
يعني أصلا ما اهتموا بهذا العلم التفصيلي، ما اعتبروا العلم التفصيلي. ومنها حكم بعض بصحة البعض العلامة في التذكرة، وهكذا سيد محمد العاملي في المدارك سبط الشهيد الثاني، حكم بعض بصحة اتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينه وبالآخر. شوفوا إذا قلنا بأن بطلان صلاة الإمام يوجب بطلان صلاة المأموم، وهذا هو هكذا بعد. الآن هذا المأموم زيد وعمر أحدهما قطعا مجنب، مسألة الواجدين المني، فزيد يأتم بعمر، العلامة قال هذا صلاة صحيحة، مع نوم من هذا العلم الإجمالي بجنابتي أنا المأموم أو جنابة الإمام يتولد علم تفصيلي بأن صلاتي قطعا باطل، لأنه إذا أنا موجود صلاتي باطل، إذا الإمام موجود صلاتي أيضا باطل. العلامة كأنه أصلا ماكو هناك علم تفصيلي، قال صلاته صحيحة، قال فالعلم تفصيلي لا تفصيلي، لأنه بطلان الصلاة هذا علم تفصيلي بعد أكو بي. واضح شيخنا؟ حكم بعض بصحة اهتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر، مع هذا بالآخر راجع إلى الاهتمام، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته إما من جهة حدث نفسه أو من جهة حدث إمام. هذا المورد الثالث. المورد الرابع حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، صدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما. إذا زيد وعم ادعيا متاعا ولا يد له، لا دليل لأحدهما، فهنا الحاكم يحكم بأنه نصف المتاع لك نصف المتاع للآخر، دار نصف الدار لك ونصف الدار لزيد ونصف الدار لعم. أنا عندي علم إجمالي أدري بأنه صدق إما كل الدار لزيد وأما كل الدار
لعام،
فعندي علم إجمالي أنه أحد هذين لا يملك النصف الذي أعطى له القاضي، القاضي يحكم بالظاهر، مثلا النبي قال بأنه ربما اقتطع له قطعة من النار حسب الظاهر، يعني مو أنه القاضي عمله كان صحيح. خب هذا علم إجمالي. أنا اللي عندي علم إجمالي أجي أشتري كل الدار نصف من زيد ونصف من عام، أعطي 500 دينار لزيد 500 دينار لعام، كل الدار أشتريها. هنا أنا يحصل لي من ذلك العلم الإجمالي علم تفصيلي بأنه أنا قطعا لا أملك كل هذه الدار، لأنه أنا أدري إما زيد ما كان مالك ف 500 دينار اللي أعطيت لزيد هيش ما يفيد، وأما عمرو ما كان مالك، فأنا هنا أعلم إجمالا بأن أنا أعطيت لأحد المالكين، لكن أعلم تفصيلا بأنه أنا شنو لا أملك الدار كلها، نصف أملك أو النصف الآخر قطعا لا أملك، بس يا نصف ما أدري. تضح شنو صار؟
يعني هو دفع المال كامل.
المنو دفع المال كامل؟
منهم
أحسنتم. أعطى خمس قال خو هذا هاي الدار كلها إيش قلت 1000 دينار. أقول لزيد خو أنت تملك نصفها 500 دينار لك. عمرو أنت تملك نصفها 500 دينار لك. فأهنا أنت أنا أسألك، أنت تعلم بأن أحدهما قطعا ما كان مالك صحيح أو لا؟ فأنت الآن نصف هاي الدار اشتريته من مال من غير المالك، فنصف الدار لم ينتقل إلى ملك. أنت عندك علم تفصيلي بأنك لم تشكون إلا صحيح. حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، هذا البيت تداعاه رجلان ينصف بينهما بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، فإن لازم ذلك لازم هذا الحكم جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما، مع أنه لا يتولد علم تفصيلي، مع أنه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إلي من مالك الواقع. أنا أدري بأن نصف الدار انتقل إلي من المالك الواقعي، لكن النصف الآخر انتقل إلي من شخص غاصب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.